الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن: إذا كانت الآنية من غير الذهب والفضة وكانت من معدن أعلى وأغلى منهما لا يحرم استعمالهما بلا ريب ولا إشكال ولا خلاف من الفقهاء، لأن الأدلة وردت في خصوص آنية الذهب والفضة والنهي عن استعمالهما فلا تشمل غيرهما حينئذ وإن كانت أعلى وأغلى. فنرجع إلى من؟ إلى إصالة الحلية الشاملة للحلية النفسية والغيرية أيضا، فإنه تشمل كلا القسمين، فيصح لنا استعمال آنية غير الذهب والفضة وإن كانت أعلى وأغلى من الذهب قيمة وثمنا من الذهب والفضة. ولم يعلم ملاكات الأحكام حتى نقول بأنه إذا كان ملاك حرمة استعمال آنية الذهب والفضة لغلاء ثمنهما فنتعدى إلى غيرهما مما غلا، فإن كانت أعلى وأغلى يكون بالأولوية. فإن ملاكات الأحكام لا سبيل إلى العلم بها إلا عن طريق الشرع، فإن بين نأخذ به وإن لم يبين فلا علم لنا إلا ما نرجع إلى الدليل، والدليل ورد في خصوص الذهب والفضة. فما ذكره السيد الماتن صحيح لا إشكال فيه، وضرب مثالا بآنية الياقوت المصنوع من الياقوت والفيروزج، بل في هذه الأعصار معادن أغلى من الياقوت وأغلى من الفيروزج. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم ذكر مسألة أخرى من أنه لا يحرم استعمال آنية الذهب الموسوم بالذهب الفرنجي ولا آنية الفضة الموسوم بالورشو، فإنهما ليسا من الذهب وليس من الفضة، لأن الأدلة وردت عن استعمال الذهب والفضة الحقيقيين فلا يشمل غيرهما. فإن الورشو ليس إلا نيكل أو نحاس ذهب لونه، والفرنجي ليس إلا نيكل خاص، فعينئذ ليس كله أصفر ذهب وليس كله أبيض هو فضة، بل هناك معادن أخرى لا تشملها هذه الأدلة التي دلت على النهي عن استعمال الذهب والفضة. إذن منصرف من الذهب والفضة هذين المعدنين أي الحقيقيين منهما، وأما غيرهما إذا سمي بالذهب أو سمي بالفضة لأجل غرض معين فلا يكون مشمولا لأدلة النهي. هذا بالنسبة إليه، فلا إشكال في الحكم أيضا. ثم ذكر مسألة أخرى وقال: إذا اضطر إلى الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة واستعمالهما جاز بلا خلاف ولا إشكال. لا إشكال في هذا الحكم ولا خلاف بين الفقهاء، والدعي الإجماع عليه لأدلة رفع الاضطرار. هناك أدلة خاصة ترفع الأحكام عند الاضطرار إلى ارتكاب المحرم، من تلك الروايات هكذا قوله عليه الصلاة قول الصادق عليه الصلاة والسلام: ليس من شيء يضطر إليه ابن آدم إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما من شيء حرمه الله تعالى إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. فهذه الروايات معتبرة قد عمل بها المشهور، فالإضطرار يرفع الحكم. حديث الرفع أيضا واضح، رفع عن أمتي تسع، أحد هذه التسعة هو إحدى هذه التسعة مضطر إليه، فلا إشكال في الحكم. قد ذكرنا في البحث الأصول ما يرتبط بسند حديث الرفع، فإن سند هذا الحديث في بعضها سنده ضعف في بعضها غير ضعف، قد قدم الكلام فيه تفصيلا في بحث الأصول، فلا إشكال من حيث الحكم حينئذ. فالحكم واضح، فإنه إذا اضطر إلى الاستعمال أو إلى الشرب والأكل والشرب جاز الأكل من آنية الذهب، جاز الأكل من آنية الشرب من آنية الذهب والفضة بل استعمالهما، هذا واضح. والضرورة عرفية ليست دقية عقلية، تشمل الخوف العقلائي أيضا، إذ الخوف العقلائي يشمل ما إذا ظن بالخوف أو شك فيه حتى المحتمل يشمله، فإن الخوف أيضا من أقسام الضرورة. ولا ريب ولا إشكال في أن الضرورات تتقدر بقدرها، فإذا اضطر إلى شرب جرعة من هذه الآنية فهذه الجرعة مباحة له، أما إذا لم يكن اضطرار لغيرها فلا يجوز حينئذ التعدي. فالضرورات تتقدر بقدرها، والخوف إنما يرجع إلى الإنسان نفسه، فإن كان هذا الخوف عقلائيا بحيث يحكم العقلاء بجواز ارتكاب الفعل حينئذ صح ولا إشكال فيه، سواء كان هذا الخوف منشأه الظن أو منشأه الاحتمال حينئذ فإنه يدخل، وسيأتي في بحث الصوم الخوف الكلام في الخوف. هذا بالنسبة إلى الاستعمال والشرب والأكل. ولكن إذا اضطر إلى الاستعمال والشرب والأكل لكنما لا يصح الوضوء والغسل منهما، إذا الاضطرار إلى الأكل والشرب شيء والاضطرار إلى الوضوء والطهارة شيء آخر، فإنه تبقى الأدلة أدلة حرمة استعمال النهي بالنسبة إلى التطهير قائمة ومنجزة، فإن هذه الحرمة وإن سقطت في صورة الاضطرار لكن إلى الأكل والشرب ولكنها باقية على تنجزها بالنسبة إلى الوضوء والغسل، فالتطهير باق على الحرمة ولا يجوز استعماله لأدلة حرمة النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة. ولكن لو خالف واستعمل الماء منه حينئذ يأتي الكلام السابق حينئذ، إما على القول بوجود الملاك أو على القول بالترتب تقدم الكلام فيه مفصلا. لكنما هذا الوضوء والغسل إذا لم يضطر إليهما كان باطلا، التطهير باطلا، لكن لو اضطر إلى الوضوء والغسل صح، مثل ما اضطر إلى الأكل والشرب حينئذ قلنا بصح بجوازه. فإذا اضطر إلى الوضوء إلى من آنية الذهب أو الفضة أو الاغتسال من آنية الذهب والفضة صح طهوره حينئذ لأدلة رفع الاضطرار. ولو اضطر إلى أن هناك ولا ينتقل الحكم إلى التيمم حينئذ، إذا ارتفع النهي حينئذ، النهي إن ارتفع عن هذا فلا يصير إلى البدل حينئذ، فيجوز له التطهير بهذا الماء الموجود في آنية الذهب والفضة. لكن لو كان هناك تراب في آنية الذهب أيضا أو الفضة، ماء في آنية الذهب والفضة، حينئذ صح جاز له التصرف في آنية الذهب والفضة واستعمال الماء ولا ينتقل إلى البدل حينئذ، كلاهما مضطرين إلى استعمالهما. فإذا كان الاضطرار موجودا بالنسبة إلى استعمال الماء لا يصار إلى البدل حينئذ، فيجوز له استعمال الماء، وهذا ما تقدم. هذه بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم مسألة أخرى، قال بأنه إذا كانت هناك آنية غصب وآنية من الذهب أو الفضة، قدم الغصب على آنية الذهب والفضة، قدمت آنية الذهب والفضة على آنية الغصب. والسر في ذلك إما أنه إذا دار الأمر بين حق الله وحق الناس يقدم حق الناس ويعطى أهمية له بحسب نظر الشارع، فحينئذ يقدم حق الله، إذ في آنية الناس الغصب حق الناس، في آنية الذهب حق الله تبارك وتعالى، ودار الأمر بين استعمالهما، حينئذ يقدم حق الله على حق الناس. هذا من هذه الناحية. هذا الكلام صحيح أنه كلما دار الأمر بين حق الله وحق الناس يقدم حق الله على حق الناس، لكن على كليته غير تام، وسيأتي تفصيل ذلك في مباحثنا الفقهية. هذا لا أشكال أن حق الله مقدم على حق الناس، يرتقب حق الله. وإما أن نقول بأن هنا حقان في الغصب، حقان، حق الناس وحق الله تبارك وتعالى، الحكم تكليفي في البين، وحق الله لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، وحق الناس إذا أنه ملك للغير. وفي آنية الذهب ليس إلا حق الله فقط، وهو حرمة استعمال آنية الذهب والفضة. وكلما دار الأمر بين حق ارتكاب حقين أو ارتكاب حق واحد، يقدم الحق الواحد على الحقين حينئذ، يجوز ارتكاب استعمال آنية الذهب والفضة، ولا يجوز استعمال آنية الغصب. فإما أن نقول الدليل على أن في آنية الذهب حق الله فقط وفي آنية الغصب حق الناس، وكلما دار الأمر بينهما يراعى حق الناس لأهميته، وإما أن نقول في حق هنا دوران الأمر بين حقين، ارتكاب حقين أو ارتكاب حق واحد، الحقان هما موجودان في آنية الغصب، والحق الواحد هو موجود في آنية الذهب والفضة، يقدم الحق الواحد على الحقين حينئذ. هذا صحيح ولا إشكال، فالحكم لا إشكال فيه من هذه الناحية. لكن هذان الحقان ليس على الكلية، فلا بد أن يراعى أيضا جانب الأهمية. فلو كان هناك دائرا بين قتل حيوانين محترمين وبين قتل إنسان، قتل الإنسان لا يجوز، ويجوز ارتكاب قتل حيوانين، مع أننا قلنا أنه إذا دار الأمر بين ارتكاب حقين أو حق واحد، يقدم الحق الواحد على الحقين، ليس الأمر على الكلية. فلا بد أن يكونا متساويين في الأهمية، وإلا لو كان ذو الحق الواحد له أهمية على الحقين، لا يمكن المصير إلى ارتكاب الحق الواحد. وكذا لو كان هناك دائرا بين قتل شخص أو قطع يديه، فإن القتل أعظم أهمية فيه، وقطع اليدين ليست بتلك الأهمية، يقدم هذا قطع اليدين على قتل النفس المحترمة، فليس الأمر كذلك. فلا بد أن يعرف مواضع هذه القاعدة، كلما دار الأمر بين الحقين والحق الواحد، يقدم الحق الواحد على الحقين ليس على الكلية، بل إذا كانا متساويين في الأهمية. هذا بالنسبة إلى أصل الحكم. لكن ذهب السيد الخوئي رحمه الله في المقام، قال بأنه لو كان النظر إلى هذا الحكم لأدلة الغصب، حيث ورد فيها لا يجوز استعمال ما ملك المسلم أو مال المسلم إلا بطيب نفس منه. نقرأ الروايات. أدلة حرمة الغصب منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس، وقولهم عليه الصلاة والسلام: لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه. فإن كان دليل حرمة الغصب بهذا اللسان لا يحل ولا يحل، حينئذ هذا يقدم على دليل حرمة استعمال آنية الذهب والفضة، إذ أن دليل النهي هناك اشتمل على لفظ لا ينبغي، واشتمل على لفظ الكراهة، وحينئذ عند التعارض بين الدليلين يقدم الأقوى دلالة على الأضعف. حينئذ دليل لا يحل أقوى دلالة، دليل النهي في حرمة استعمال الذهب لا ينبغي، وإن ورد في بعض الروايات النهي عن نفس الاستعمال، لكن لا ينبغي ولفظ الكراهة ذاك أقوى دلالة من هذا، عند التعارض بينهما يقدم الأقوى دلالة. هذا واضح في بحث التعارض، ولكن المقام ليس كذلك، إذ أن التعارض إنما يكون بين دليل معلوم في ضمن دليلين. هناك ورد علينا دليلان، هذا دليل وذاك دليل، فاشتبه هذا الدليل الواقعي بين غيره، حينئذ يقع التعارض بينهما، ونقول بأنه يقدم الأقوى دلالة. أما إذا كان في مورد التزاحم فليس نرجع إلى الأقوائية حينئذ. التزاحم ما قواعده تختلف عن قواعد التعارض. هنا حرمتان ثبتتا، حرمة استعمال مال الغير وحرمة استعمال آنية الذهب والفضة، فحينئذ لا يمكن للمكلف جمعهما. حينئذ أنه هناك حرمتان ثابتتان عليه ولا يمكن جمعهما في مورد واحد، حينئذ يتخير بين واحد منهما. هذا هو. فلا نرجع إلى الأقوائية، الأقوائية في باب التعارض لا في باب التزاحم، والمقام من باب التزاحم لا من باب التعارض. فحينئذ قال إن كان دليل الحكم لأجل أدلة حرمة الغصب من جهة أنه ورد فيها لا يحل ولا يحل، لا يحل أقوى دلالة من لفظ الكراهة ومن لفظ لا ينبغي، فيقدم حينئذ على أدلة أنه. وإن لم يكن كذلك ولكن يستشكل ويقول أن المقام ليس من باب التعارض بين الدليلين حتى نلتمس الأقوائية حينئذ والأقوائية في السند، بل إنما هو تزاحم، إذ الحرمتان ثابتتان لا شك فيهما، ولكن المكلف في مقام العمل والامتثال لا يمكن الجمع بينهما، فحينئذ نتخير بينهما. هذا لا يجري فيه، إلا أن هذا التفصيل لا قائل تحته. أولا أن الروايات التي وردت في استعمال آنية الذهب والفضة لم كلها لم يرد على لفظ ينبغي لا ينبغي أو لفظ الكراهة، بل ورد النهي صريحا في بعض الروايات، هذا واضح تقدم بيان ذلك. مضافا إلى أنه قلنا بأن لا ينبغي والكراهة أيضا استعملتا في الحرمة حينئذ في المقام، لا فرق بين أن تقول يحرم أو لا يحل وبين أن تقول لا ينبغي، فإن لا ينبغي مع وجود قرينة دالة على الحرمة ولفظ الكراهة مع وجود قرينة دالة على الحرمة لا فرق بينهما، فمن هذه الناحية لا فرق. من حيث الأدلة واحدة، دليل حرمة استعمال النهي ورد فيها النهي صريحا، وحمل لفظ لا ينبغي ولفظ الكراهة على الحرمة أيضا، فصارت هذه الأدلة بمنزلة لا يحل لا يحل حينئذ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية. ولكن الحكم ما ذكرناه من أنه إذا دار الأمر بين ارتكاب مورد فيه حقان ومورد فيه حق واحد يقدم الذي فيه حق واحد، أو لأنه حق الله وحق الناس والشارع أمرنا بمراعاة حق الناس ويجوز الارتكاب في مورد حق الله تبارك وتعالى، فالحكم لا إشكال فيه من هذه الناحية.